نحن في مباحثنا السابقة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتهينا من 24 بحث. خلاصة ما قلنا: أولا، أن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست محصورة على الأمر والنهي بالمعنى المصطلح، وهو طلب فعل الشيء أمن هو دونه على سبيل الاستعلاء، أو طلب ترك الشيء في النهي أمن هو دونه على سبيل الاستعلاء. واستعمال صيغة الأمر، لا، المراد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنوان عام شامل يشمل كثير من المواقع، ولذلك ما يستفاد من النصوص الشرعية في وظيفة الإنسان في مقابل نفسه أولا وفي مقابل المجتمع أمر أوسع من ذلك بكثير. ولذلك عندما ننظر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ننظر نظرا إحاديا وانفراديا، وأنهما عبارة أن نقول لفلان مثلا صلي، أو فلان لا تشرب الخمر، أو لامرأة لا تكشف شعرك تكشف شعرك وما شابه ذلك. ليس هذا، بل أعم من ذلك بكثير، سواء كان بالقول أو بالفعل أو وسائل الإعلام. كذلك من الأمر بالمعروف عن المنكر إنشاء وسائل الإعلام والاستفادة من تلك الوسائل، إنشاء المعاهد، هذا من الأمر بالمعروف عن المنكر. يعني لأننا نريد في الحقيقة الأمر بالمعروف، يعني نشر المعروف في المجتمع ودفع المنكر عن المجتمع، إذا احتجنا إلى إنشاء المعاهد علينا أن ننشئ المعاهد والمدارس، حتى المراكز الترفيهية أحيانا في مجتمعنا نحتاج إلى أن ننشئ بعض المراكز الترفيهية لجذب الشباب، ومن خلال تلك المراكز تعليمهم أو دعمهم أو توعيتهم توعية إسلامية بالتقوى وبالخير، وكل وسيلة نستطيع أن نجذبهم إلى الإسلام وإلى الدين والالتزام. كما أن الأفلام، يعني صناعة أفلام ومسلسلات داعية إلى الخير، واجب المجتمع أن يسعى في نشر الصالحات ونشر المعروف في المجتمع بأي وسيلة أمكن، طبعا بالوسائل المحللة. وكذلك الأمر المعروف يشمل يعني إنشاء الدوائر الشرطة والبوليس والجيش وما شابه ذلك، كلها يعني يقع في إطار الواسع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك لابد أن تكون كل ما عندنا من الإمكانيات نوجه في صناعة إنسان واع متقي، وكذلك في نشر العدالة في المجتمع، وهذا كلها من الأمر بالمعروف. ولذلك أن الحسين عليه السلام خرج لآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، خروجه كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه دعوة إلى حرية الإنسان، دعوة إلى الالتزام بالولاية، وكذلك هو رفض للحكومة الباطلة الظالمة اليزيد، هذا من مصادق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك ما ورد في رواياتنا لا يستغرب أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله في جنب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر النج، يعني كل الأعمال نفثة بحر، وماء البحر هو عبارة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا غرابة لذلك، لأن الأمر بالمعروف لها معنى واسع، هذا أولا. وثانيا، قلنا أن القيام بهذه الفريضة واجب كفائي، خلافا لبعض الفقهاء الذين قالوا هذا واجب عيني. نعم، واجب كفائي، ولكن كل واجب كفائي يجب، يعني يتوجه الخطاب إلى جميع المجتمع، ثم من قام بما به الكفاية يصبح التكليف عن الآخرين، وعلى ذلك كما بعثت مفصلا أنه واجب كفاية. ثالثا أننا عندما نقول أن وجوبهما مشروط بالعلم والقدرة، ليس المراد من هذا الاشتراط أن نفس الوجوب مشروط، بل الواجب مشروط، يعني الإتيان بالأمر بالمعروف عن المنكر مشروط بالعلم بالمعروف والمنكر. يعرف المعروف حتى يأمر به، ويعرف المنكر حتى ينهى عنه، ولكن هذا شرط للواجب وليس للوجوب. الوجوب فعلي، فيجب علينا أن نستعد لما نمكننا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها العلم، وكذلك كسب القدرة يجب علينا ويجب على المجتمع. إذا ليس قادرا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعنى الواسع، أن يسعى سعيا حثيثا في التمكن أو للتمكن على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني لا نستطيع، نحن لا نستطيع أن نواجه الدعايات الغربية أو الفاسدة في مجتمعنا. نعم يمكنهم أقوى منا، ولكن علينا أن نسعى أن نصبح أقوى منهم، أو نتغوى بمقدار الميسور، ولا نتكاسل ولا نتغاعس من هذا الأمر. فالواجب الكفائي، نعم كما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي، كذلك كسب العلم والقدرة واجب كفائي. يعني يجب على المجتمع أن يخرج بعض منهم لأن يتعلموا الدين، ليأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر بالمعنى الواسع. وجوب تحصيل العلم بما يكفي في مجتمعنا، وإنشاء الحوزات العلمية والمدارس العلمية والجامعات التي تربي الإنسان على القيم وعلى المعارف الإسلامية. يجب إنشاء تلك المعاهد والدخول في المعاهد، ويجب على الناس كذلك أن يرسلوا أولادهم وأبنائهم وبناتهم لهذه المراكز للتعلم، كما يجب علينا أن نتغوى بما نحتاج إليه في نشر المعروف ومنع عن المنكر، يعني كسب القدرة على ذلك. هذا ليس كالاستطاعة في الحج، بل يكون كالوضوء للصلاة، كما أن المصلي يجب عليه يتوضأ، وإذا ليس عنده ماء أن يبحث عن الماء، كذلك المسلم إذا رأى أن هناك منكرات يؤتى بها وواجبات تترك، عليه أن يسعى في كسب القدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا المجال، والسعي في هذا الطريق في تحصيل الآلات والوسائل والإمكانيات لما يمكننا على القيام بهذه الفريضة العظيمة على مستوى المجتمع وعلى مستوى الفرد. رابعا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قلنا ليست إلا كالطاعة والمعصية. عندما يقول الله تبارك وتعالى أطيع الله وأطيع الرسول، ما معنى إطاعة الله؟ لا مضمون لإطاعة الله إلا إطاعة الأوامر والنواهي، الانتهاء من النواهي والإيتمار بالأوامر، هذا عبارة عن طاعة الله تبارك وتعالى. وليس لطاعة الله تبارك وتعالى غير هذه الأحكام التي وردت في الشريعة الإسلامية أو حكم بها العقل، هذا هي طاعة. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس لها مضمون إلا الآن بالمفردات الأحكام والنهي، كذلك المفردات المحرمات. ولذلك لا نستطيع أن نقول أن الأمر بالمعروف كم قيمتها. لماذا؟ لأنه يتعلق هذا بمتعلق الأمر والنهي. قد يكون أنت تنهى عن قتل مؤمن، هذا من أوجب الواجبات. قد تأمر بالعدالة في المجتمع، هذا كذلك، أو تجاهد، ولكن قد يكون أمرا بسيطا. فالأمر بالمعروف، قيمة الأمر والنهي في هذه الفريضة تعود إلى قيمة ما تأمر وتنهى، يعني قيمة الموضوعاتها ومفرداتها، كما أن طاعة الله تبارك وتعالى كم لها قيمة؟ يختلف الأمر، قد يكون طاعة الله في أمر بسيط، وقد يكون طاعة الله في أمر خطير وعظيم. الطاعة التي تتعلق بأمر عظيم عظيم بمقدار هذا الأمر، كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قيمته على حسب الموارد، ليس هناك يعني مفهوم متواطئ بل مفهوم مشكك على حسب متعلق الأمر والنهي. ولذلك في التقييم في هذا الأمر لا بد أن نقول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان بالإجماع، ولكن بعض مفردات الأمر بالمعروف من أوجب الواجبات، وكذلك النهي عن المنكر بعضها أخف من ذلك، واجب أخف من ذلك، وأحيانا يصل إلى مرحلة المستحب، كما ذكرنا أن الأمر بالمعروف الأمر بالمستحبات مستحب، والنهي عن المكروهات كذلك مستحب. سابقا بحثنا خامسا، نحن قلنا أن قاعدة لا ضرر ولا حرج، بحثنا وقلنا أن هذين الأمرين ليس رافعان للأحكام بمقدار ما تقتضي طبيعة الحكم من الضرر أو الحرج، لأن كل كلفة عندما نحن نقول التكاليف يعني الأشياء التي فيه كلفة، فكل حكم اتيان به بحاجة إلى كلفة معينة، وكل منهي الاجتناب منه كف النفس عنه نعم كذلك يحتاج إلى كلفة معينة، ولكن بمقدار معين. مثلا بالنسبة إلى الصلاة، من يصلي لابد أن يسرف الماء شيئا من الماء، أو يحرج نفسه ويتعب نفسه في القيام بالوضوء، القيام بالغسل أحيانا، وما شابه ذلك من الأمور. وكذلك إتيان الصلاة الركوع والسجود وما شابه ذلك، بهذا المقدار الذي طبيعة الصلاة تقتضي يجب على كل إنسان، وقاعدة لا ضرر لا ينفي في هذا الأمر. أو الحج، من يريد أن يحج عليه أن يجد نفسه في خطر، لأنه يسافر سفر بعيد خصوصا في القديم، وكذا يصرف من الأموال يتضرر بدفع الأموال. مقدار الذي الحج يقتضي تلك المؤونة، هذه المؤونة الضرر والحرج، قاعدة الحرج والضرر لا يرفعان هذا المقدار. نعم في الصلاة إذا كان شخص الصلاة له والقيام له يكلفه أكثر من المعتاد بكثير، كما إذا وقف للصلاة هو يضر بسلامته، أو إذا سجد مثلا هو الآن في عملية في عينه، إذا فعل ذلك يصير سببا لأماه بعد ذلك. إتلاف الطرف لا يجب عليه أن يسجد. فعلى ذلك الأمر بالمعروف كل يعني الأحكام، كل حكم يتطلب شيئا من الكلفة، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب متعلقه أو متعلقهما، قد يكون شيئا بسيطا وبهذه كلفة قليلة، بهذا المقدار الدليل الضرر والحرج لا يرفعان. ولكن إذا كان أمر مهم جدا في بعض المسائل الجزئية، إلى أن قلت لواحد مثلا لا تقتل، أو قلت مثلا أستر شعرك، شعرك أستر شعرك، وهذه المرأة مرأة زوجة الملك، يمكن يحصل لك سجن أو إيذاء أو كذا، لا يجب هذا الأمر. لماذا؟ ولكن إذا كان لا بمجرد ما تقول هي تزعل، أو هذا الإنسان الذي أمرته بشيء أو نهيته عن شيء، يمكن يرد عليك لا يخصك هذا الأمر، بهذا المقدار لا بد من التحمل، لأن كلفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك في مواردها كل مورد لها كلفة طبيعية، ليس دليل الضرر والحرج رافع لتلك الكلفة، لأن طبيعة الحكم هكذا. ولكن ما هو خارج عن تبعة الحكم في الموارد الخاصة إنما دليل الضرر والحرج يرفعان الكلفة التي خارج عن تبعة العمل لخصوصية إما في الآمر أو في المأمور أو في الموقع الخاص الذي هو يعيشه. ولكن بمقدار ما يتكلف تبيعة العمل أو تتكلف تبيعة العمل دليل الكلفة دليل الحرج والضرر لا يرفعان هذا الأمر.
هو إذا كان الغفار مرة حرج مثلا هذا الشوفة لما نخل هذا لما
نخلت أرض
يعني ما
كيف؟
ما هو حكم أغودر يعني أغودر لما نصد عثمان ووقف ضد الأطعاب كثيرة مع معاوية لما شفت هذه شنو اللي تأذب إليه
يعني
هذا هو الأمر بالمعروف منها على المنزل
يعني أنا كلها إذا أي أمر بدرجة أهمية الأمر والنهي يحتاج إلى كلفة إذا كان شيئا مهما جدا الآن مثلا إغامة العادل أو رفض الاستكبار أو الدفاع عن الشعب اليمني أحيانا يكلفنا كما أن الجهاد تبيعة الجهاد جعل النفس في خطر الجرح والقتل بما أن طبيعة الجهاد هذا الأمر من قام بالجهاد يعني لابد أن يجعل نفسه في معرض الجرح والقتل يجب عليه أن يقاتل وليس دليل الضرر والحرج رافع لهذا الضرر التي مقتضى حقيقة الجهاد طبيعة الجهاد ولكن إذا كان في موضع خاص إذا أردت أن أجاهد مثلا عدتنا وعدتنا أقل بكثير من العدو فعند ذلك إذا عرضنا نفسنا في معرض الخطر خطر غير متوقع لطبيعة الجهاد بل هذا الخطر ناشئ عن وضعيتنا خصوصيتنا في هذا العصر لا يجب علينا أن نقوم بالجهاد خصوصا إذا كان ترك الجهاد ليس فيه خطر قد يكون الإنسان ضعيفا والعدو قوي ولكن لا محيس منه عدو على كل حال هجم علينا شئنا وأبينا ولو كان الخطر كبيرا علينا أن نقاوم لأنه على كل حال يأتينا ويقتلنا يريد أن يقتلنا فلا بد أن نسعى في سبيل المنع منعه ورده عن هذا العمل ولو وقعنا 90% أو 95% في معرض القتل ولكن قد يكون هناك إذا تركنا الجهاد ليس وراءنا خطر آخر وإمكانياتنا قدرتنا لا تكافئ الحرب في الحرب الذي نريد أن نتصدى لها عند ذلك لا يجب بل قد يحكم يعني لابد في كل متعلق للأمر بالمعروف نرى مدى أهمية هذا المتعلق والكلفة الطبيعية لها الكلفة الطبيعية غير مرفوعة بدليل الضرر والحرج لأنها مقتضى الحكم عندما الشارع أمرنا بذلك أمرنا بالحج أمرنا بشيء في كلفة المال كلفة مالية وكلفة جسمية وعندما أمرنا بالصلاة أمرنا بشيء كلفتها بسيطة جدا ولكن من كان له قيام بالصلاة أو الصوم مثلا الصوم لا بد من الجوع ولا بد من بعض المشاكل الأخرى ولكن الإنسان الذي هو مريض إذا صام يموت أو يزداد في مرضه الله تبارك وتعالى أمره بذلك ونص في الآية القرآنية فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولو لم يقل ذلك ولو لم يكن هذا في كتاب الله تبارك وتعالى قاعدة الضرر والحرج كانت ترفع عنا الصوم الذي هو فوق طاقتنا نعم في بعض الأمور الشارع جعل بديل كمثلا كفارة لمن لا يطيق الصوم ففي بعض الأشياء لم يجعل بديل إذا لم يكن بديل مثلا في الصلاة كذلك جعل صلاة الناقصة في مقام صلاة الكامل للمعذور لأن الصلاة لا تسقط بحال ولكن في بعض الأعمال إذا ما استطعنا أن نحصل إلى جميع أجزائه وشروطه وعجزنا عن شرط أو جزء التكليف ساقط عنا كالصوم الصوم إمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومن كان معذورا عن الإمساك في ساعة واحدة ومعذور عن الصوم صوم ساقط عنه، ولا يجب عليه اختيار صوم مثلا نصف، ولكن الصلاة ليست هكذا. على كل حال، فبالنسبة إلى الأمر بالمعروف والنهي المنكر كذلك، لابد أن ننظر إلى متعلق الأمر ومتعلق النهي. إذا كان لها كلفة تبتليها طبيعة هذا الأمر والنهي، يجب علينا أن نقوم به ولو نتضرر بهذا المقدار. ولكن إذا كان الكلفة فوق الطبيعة لظروف معينة لا يجب، فيرتفع الإنسان الذي في ضرر وخطر، يرتفع عنه هذا الأمر والنهي. فعلى ذلك هو الميزان في هذه المسألة. وهذا خلاصة مما قلناه سابقا، لا أعدنا الذكر لتهيئة إن شاء الله لبقية البحث، وإن شاء الله نتابع بحثنا في الأيام القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.